ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كان هذا المجلس، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يبارك في شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي، وأن يحفظه لنا. آمين آمين آمين. وصلنا في هذا السفر المبارك الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية لشيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، إلى عنوان إذا كان مع الإمام اثنان كيف يقفان. نأخذ هذا العنوان ثم سنردفه بعنوان آخر إن شاء الله، إن كان في الوقت متسع. أورد شيخنا بعض الأحاديث في هذا المبحث.
أقول ولا مؤاخذة يا شيخ، قبل الكلام عام، يعني لسنا مقيدين بالكتاب، لأن الكتاب كفارة فقط. أي موضوع يتراءى لا بأس بطرحه إن شاء الله، لكن هذا الترتيب لا بأس. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا.
شكرا، الله يسلمك.
أورد حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أن علقمة والأسود أتيا لابن مسعود فسألهما أصلى من خلفكم؟ قال نعم. قالوا فقام فصلى، فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. بين هذا الحديث أو الأثر عن ابن مسعود أن الإمام يوقف المأمومين خلفه، المأمومين إذا كانوا اثنان، الأول عن يمينه والثاني عن يساره. ثم هناك حديث آخر أورده شيخنا حفظه الله عند الإمام مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى صرت عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فقام فتوضأ ثم أقام عن يسار رسول الله فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى وقفنا خلفه. أفاد الحديث الأول أن الوقوف إذا كانوا اثنان عن اليمين واليسار، وأفاد الحديث الثاني أنهما يقفان في الخلف. فهل وقع في هذا المبحث ناسخ ومنسوخ؟ هل نسخ أحد الحديثين أم لم يقع النسخ؟ نسمع لشيخنا حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كتلخيص لما ذكره الشيخ أمر وفقه الله، الإمام يصلي وجاء اثنان، هل واحد يقف عن اليمين واحد عن الشمال، أم يقف صفا واحدا وراء؟ ابن مسعود اختار يقف واحد عن يمين واحد عن الشمال، جاءه علقمة والأسود يصليان خلفه فأخذ بيد أحدهم فجعله عن اليمين وبيد الآخر فجعله عن الشمال، هذا فعل ابن مسعود. أما الرسول عليه السلام كان يصلي، جاء جابر ابن عبد الله وجاء جبار ابن صخر، واحد وقف على اليمين واحد وقف على الشمال فأخذ بأيديهما وجعلهما صفا وتقدم. هذا خلاف فعل من؟ ابن مسعود. حتى نقول ناسخ ومنسوخ، أولا فعل رسول الله لا يقام بينه وبين فعل الصحابي شقاق، إنما فقط الذي ورد وقد يشعر بأن هناك نسخ أن حديث ابن مسعود فيه أنه كان يرى التطبيق وينقله عن النبي عليه الصلاة في نفس الحديث. التطبيق يضم يده اليمنى اليسرى يطبقهما ويركع وهما بين ركبتيه، يعني على هذه الصورة، على هذه الصورة كان ابن مسعود يرى هكذا، يركع هكذا، وهذا يسميه العلماء التطبيق. نقل ذلك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنا نفعل ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه، بعد نهي عنه أن الرجل اليمنى اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. فهذا جاء في فقرة من فقرات حديث صلاة علقمة والأسود خلف ابن مسعود. فالذين قالوا بالنسخ قالوا كل هذا كان مرفوعا إلى رسول الله فيسلم لهم القول بالنسخ وأن ذلك كله قد نسخ. الذين قالوا أن هذه اللفظة من فعل ابن مسعود ولم ترفع إلى الرسول لا نستطيع أن ننشئ نسخا بين كلام رسول الله وبين فعل ابن مسعود، لأنه لم يكن هناك أمر مسبق من رسول الله أن شخصا ما يكون عن يمين وشخصا ما يكون عن اليسار. فمدام ليس هناك نص فننشئ الناسخ ومنسوخ بين من؟ هذا هو.
لا شيبة ذكر أن ابن مسعود رفع ذلك النبي قال هكذا رأيت رسول أيوة الله صلى الله عليه وسلم. نعم
هكذا رأيت الرسول. هل ما يتعلق بالتطبيق؟ بالتطبيق يعني التطبيق كما سمعتم أو رأيتم صفته أو للحديث بطوله؟ الحديث بطوله، إذا قلنا الحديث بطوله فسيكون منسوخا كما قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. وإن لم تكن هذه اللفظة من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو الفعل عفوا من فعلة النبي لن نقيم نسخا والله أعلم.
الإمام الشافعي قال نقل عنه ذلك الشوكاني رحمه الله قال أن الإمام الشافعي قال أن هذا الحديث كان فيه التطبيق وأحكام أخر وكان في مكة، ثم لما انتقل النبي إلى المدينة نسخ ذلك وترك العمل به. هل يسلم هذا يعني أو يقوي وجهة القائلين بالنسخ أن هناك كان نص ونسخ؟ وأيضا ابن الجوزي في كتابه نقل أن الأثرم قال أن الحديث منسوخ لأن الحديث الثاني ناسخ له لأنهما أحدث إسلاما من ابن مسعود علقمة، ويقصد
ما اختلفنا جابر وجبار في جزء من الحديث نقر بنسخه وهو التطبيق. تطبيق لأن سعد قال كنا نفعله ثم نهين عنه، ورسول قال صلوا كما رأيتموني وصلي. فإذا كان يفعله ونهي عنه سيكون نسخ، سيكون هناك نسخ، لأنهم لا يصلون إلا بتوقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن العمل يحتاج إلى النظر من الناحية الفنية الحديثية وهي مراجعة لفظة فعلة ابن مسعود، هل رفعت أيضا مع ما رفع أو هل قوله هكذا رأيت الرسول يصلي يشمل كل ما ورد في الحديث أم يشمل التطبيق الذي أنكر عليه؟ نفس الإشكال حدث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وألفت النظر إلى جزئية فيه في حديث رواه نعيم بن المجمر عن أبي هريرة أن أبا هريرة كان صلى صلاة فجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يكبر عند كل خفض ورفع، كان يكبر عند كل خفض ورفع، فيكبر الله أكبر فرق بين يكبر ويشير، يكبر عند كل خفض ورفع. فلما انقضت الصلاة قال له قائل ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل إني أشبهكم صلاة تشمل التكبير الذي أو تقتصر على التكبير الذي استنكره بعضهم؟ أنه كانوا عندهم نسوا مسألة التكبير بين كل تكبيرات الانتقال ما كانوا يفعلونه. فالقول إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله في الشيء الذي استنكر عليه أم في العموم؟ أم في العموم؟ لأن القائلين بالجهر بالبسملة أوردوا هذا في معرض استدلالتهم على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. المعارضون قالوا لا، إنما هذا كان منصبا على التكبير الذي استنكره الناس على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنفس الشيء بالنسبة للتطبيق، يتعلق بالتطبيق ويتعلق بضم الاثنين مع بعضهما وجعلهما صفا. نعم. ممكن يفعلين اجتهادا، جابر يأتي يقف على اليمين عرضا وكان وحده، وبعد جاء جبار بن صخر وقف عن شمال الرسول وحده فأصبح اثنين، فلما رآهما النبي كذلك ردهما خلفه وتقدم هو. أي ما رده الخلف، رده الخلف. نعم. نعم. كان وحده ثم جاء الآخر. نعم.
الشيخ سعد يستدل بحديث آخر ابن عباس.
أيوة الشيخ سعد يستدل بحديث ابن عباس. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فأتيته وقفت عن يساري فأدارني وجعلني عن يمينه. كان واحد. لكن في هذا الصدد أيضا الشيء بالشيء يذكر، إذا صلى الشخص، أظن ذكر من قبل، شخص واحد مع الإمام يكون بمحاذاته أم يكون خلفه شيئا ما، يكون خلفه شيئا قليلا أو يكون بالمحاذاة. ابن عباس روى أنه جاء صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقام خلفه شيئا ما، قدمه النبي كي يتقدم بمحاذاته، فأبى ابن عباس وكان فيه صر أن يكون في الخلف شيئا ما شيئا ما. فلما انقضت الصلاة قال الرسول له صلى الله عليه وسلم ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني تتراجع. قال ما كان لابن عباس أن يتقدم بين أن يكون بحذاء رسول الله، يعني ليس لي أن أكون، فشهد أن الرسول أقره على أن يتخلف شيئا ما، لكن أرشده أولا إلى أن يكون بالمحاذاة، والله أعلم.
هل يلزم ضم الرجل لبعضها بالمحاذاة؟ ضم الرجل
من الأسفل؟ لا، ضم الرجل هذا ما ثبتت به سنة، يعني وأنت واقف هل أضم رجلي إلى بعضهما؟ الإمام الإمام والمأموم ما أعلم فيها شيئا، ما أعلم فيها شيئا. هل يلزم أن الإمام يكون قدمه ملاصقة لقدم المأموم بالضبط؟ ما أعلم فيها شيئا، لكن كان كلامي على الشيء الشائع المنتشر وهو رص القدمين سواء في القيام أو في السجود، يعني وأنت ساجد هل ترص القدمين مع التساق، تنصبهما مع التساق، أم تنصبهما مفترقات مفترقتين؟ فورد حديث أن النبي عائشة تقول في صلاة الليل فمسسته فإذا رجله منصوبتان، ورد من طريق يحيى بن أبي الغافقي لفظ ورجله مترصتان، بهذا اللفظ يعني يفيد ما يفيد الالتساق، لكن يحيى بن أبي الغافقي يهم ويخطئ. فالصواب منصوبتان. المرأة تكون في وسط النساء. شوف يا شيخ حسان حفظك الله، لا أعلم أي صفة تختلف فيها المرأة في صفة صلاتها عن الرجل إلا في أشياء، مثلا شر صفوف النساء آخرها أولها وشرها آخرها عكس الرجال، والآخر من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. لكن في صفة الصلاة نفسها ما وجدت أي شيء، أي نص يفرق في صفة الصلاة نفسها، إلا أن العلماء يقولون، جمهورهم يقولون المرأة تفعل ما هو أستر لها، لكن كدليل لم أجد دليلا، يعني دليل مثلا أن المرأة لا تجافي بين جنبيها في السجود، أن قد تجافي يظهر على حد كلامهم الثدي المتدلى أو غير ذلك، لا تنبطح الانبطاح الكافي قد يظهر مثلا العجيزة، ما وجدت أي نص، ما حرصي على إيجاد أي أدلة في الباب. فلذلك نقول الأصل صلاتها كصلاة الرجل، صلاتها كصلاة الرجل. لكن الذي تسرب إلى النساء الآن، وهذا غريب منهن وقد تبطل صلاة إحدهن بسبب ذلك، المرأة تكون في خارج البيت وحضرتها الصلاة وستفوت سيفوت وقتها إذا لم تصلي، وهي على وضوء تصلي جالسة تقول حتى لا يراها الرجال، ولو راها الرجال يعني تصلي، هي تصلي جالسة. ونحن نعلم أن القيام مع القدرة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة، ركن في صلاة الفريضة إلا عند العجز. فإذا كان ركنا ولم تأتي به مع استطاعتها أن تأتي به، فأظن يعني يتفشى هذا الكلام في النساء الآن، وأصبحت يعني في كثير من الفتاوى أسأل عن ذلك، يعني كيف تصنع المرأة هي في الحديقة وحضر وقت الصلاة على وضوء، إذا قامت تصلي يسيرها الرجال، وين رأى الرجال؟ ألم تكن نسوة على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلين خلف الرجال في المسجد؟ فهن سرنا عدم الصلاة إلى أن يخرج وقته ويصلينا في البيت، وقلنا نحن من أصحاب الأعذار. لا، لست من أصحاب الأعذار، الأرض كلها مسجد وطهور، فأيما أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي والنساء بالتبع. نعم صح يا شيخ خلف، صوتك ما زال طيبا واللبن مغشوش. له مناسبة كان يتصل في أثناء أسئلة الفيز، وقلت له أقرأ شيء من القرآن، فقرأ والحمد لله كانت قراءة طيبة كما هو المعهود منه، كان فيها بحة صغيرة، فقلت له أنت بشرب لبن أو لبن محلى بالعسل، وارجع أقرأ قراءة. فذهب فإذا بالصوت ازداد سوء، فأحد إخواننا نشطاء على صفحات الفيز وفقه الله، أخي اسمه لوران كردستاني، عفوا من الأكراد السوريين أخ فاضل أمزكي على الله، متابع جيد، فقال ملاحظة اللبن الذي شرب مغشوش. هل كان مغشوش فعلا؟ في حاجة برضه
أصلا الزوجة ما كانتش عايزة تقوم،
أنا أصريت عليها، أصريت على أن الزوجة تقوم تقوم اللبن، فعشان كده الظلم. الزوجة جلسة تابعة سواء أجبرها على القيام الظلم، الحمد لله عجلت لك في حياتك الدنيا. نعم تفضل.
ننتقل
مساجد مغلق صلي، ما المانع أن تقف المرأة بجوار الجدار وتصلي؟ ما المانع؟ هل هناك أي مانع؟ هل هناك نص يقول إن الرجل إذا رأى المرأة تصلي صلاتها بطلت؟ ما المانع أن تصلي المرأة؟
أحيانا بس أقول للشيء يبقى أحيانا المرأة لبسها مش منضبط شوي، فقيامها وجلوسها قد تعمل فتة النظر إليها بس.
يا شيخ سيد، ما هي مش الشيطان إذا كان حب يلعب بالشخص يعني يلعب بأي شخص في 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 أي اتجاه كان، يعني كان الشيطان والعياذ بالله يعني ممكن يصورك المرتبة أنها امرأة، إذا كان الشيطان يريد أن يعني يضل الشخص، فيعني الأمور إذا سيرنا على ما صار عليه النبي وأصحابه استرحنا جدا، يعني على هذا الرسول ما العمل؟ الرسول عليه السلام صلي والصحابة خلفه والنساء خلفه، وداخل يدخل المسجد والنساء كلهن ساجدات، ليس كذلك؟ هذا الوارد على عهد الرسول، ما كان فيه صندرة ولا فيه أدوار عليا ولا فصل مشدد في الطواف. في الطواف ماذا كان يحدث على عهد الرسول؟ ما كانش فيه أسوار تمنع رجال النساء، إن النساء يحرصن على أن يكون بعيدات، لكن في النهاية سيرينا، وستذهب المرأة منهن تصلي خلف المقام في الحج، ويصلي خلف المقام رجال ونساء.
صلاة المرأة
يا
شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم
وصلاتها
في بيتها أفضل
من صلاتها؟ أفضل كلامنا، إذا كانت الصلاة ستضيع سينتهي وقتها. يا حبيبي محل كلامنا إذا كان الوقت سيخرج، صح صح معنا، لا تنم في النهاية تستيقظ. تعال تصلي وقت يعني خاصة العصر مثلا، إذا كان صلوات الجامعة ممكن نقول تجمع، لكن في السيارة وسائق أحمق الفجر أذن له يا أخ قف، مستمر في المسير، أنا ما نوقف إلا في المحطة، هل المحطة تقف الساعة 8 يكون صلاة صلي في مكانك، تيمم وصلي في المكان، ما وجدت ترابا صلي فاخذ الطورين بس، الدنيا يسر الحمد لله. نعم.
لو كانت متبرجة ويمر عليها الظهر ويؤذن العصر بها في مكان عملها مثلا،
يعني متبرجة لابسه فين يعني مش فاهم،
بنطلون ضيق مثلا بلوزه ضيقه،
يبقى انت تناقش البنطلون ضيق اولا، هي قضيه
بيأجلوا الصلاه عشان الملابس اللي هم لابسينها دي، بيقولوا ما ينفعش اصلي في الملابس اللي دي.
انت ستراجع اصل المساله، هل صلاه المراه في البنطلون باطله ام تصح؟ هذا السؤال اللي يطرح. فاذا كان البنطلون سابغ ما عندنا نص يبطلها، يعني واحد يبني بنطلون باكستاني مثلا، تعرفون البنطلون الباكستاني؟ يا ساعة احمد سالم يدخل فيه. فما نستطيع ان نبطل صلاته، يعني اذا كان واسعا سابغا ما عندنا نص يقول ان الصلاه باطله. يعني افترض ان افترض انك في البيت وزوجتك في البيت، وزوجتك لابسه بيجامه واسعه، يعني مش في يعني في فضفاضه، ليست كما يسميها العجم الاسترتش، لا بنطلون بيجامه واسعه، هل عندنا نص يبطل صلاتها؟ ها؟ ما عندنا نص يبطل صلاتها. وإن كان كلما اقترب من الضيق كلما اقترب من الكراه وهكذا.
ننتقل إلى
السؤال.
ها؟ يعني لو هي تذهب إلى العمل بهذا اللباس غلط
تلبس حجاب ثاني يوم، لكن هي جت في اليوم ده وتعقدت الأمور كلها ومعقدوا لنا الأمور كلها، من يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة من المسائل، طواف الحائض ابن تيمية أثار مسألة لم يسبق إليها، وهي جواز طواف المرأة الحائض ومخالف النص فيها، طواف الوداع وطواف الإفاضة. الوداع واجب، مش مشكلة في الوداع، طواف الإفاضة. ولذا المرأة دخل عليها يوم العيد وولدت ما طافت الإفاضة، ولدت معنى أنها ستمكث كم؟ تمكث أيام، شهر، مثل ممكن تمكث شهر إلا أن تطهر، أو خلاها حائض وحيضتها تطول شيء ما أسبوع أو 10 أيام، ماذا تصنع؟ والرفقة معاد السفر يوم 4 شوال، وأربعة شوال في أوج حيضتها، ماذا تصنع؟ فافترض عدة افتراضات. 4 ذي الحجة، آسف أيوة آسف أحسنت،
14 يا شيخ،
14 ذي الحجة، أيوة كنا 14 ذي الحجة ستسافر، ماذا تصنع هذه المرأة؟ إذا بقيت حتى تطهر فاتتها الرفقة. طيب نقول لها انتظري وإن ذهبت الرفقة، لحديث الرسول أحابستنا هي، افترض أخ ليس لها مكان تمكث فيه وليس معها محرم يمكث معها، المحرم سيفوتها، قل طيب سافري ولا يقربك الزوج وبعدين ارجعي، لا تستطيع أن ترجع. عقد المسألة، يعني قفل الباب من كل الوجوه، فقال هب أن هذه الحالة حصلت، حينئذ نجوز لها أن نقول لها، هو ابن تيمية يقوله استسفري وطوفي، يعني ضعي شيئا في المحل قطن شيء وطوفي. طيب ما دليلك؟ والنبي نهى عن الحائض حتى تطهر، فاسترسل في إيرادي كل ما يتعلق بالاضطرار ورفع الحرج. احنا عندنا في الكتاب والسنه ما يقارب رمنا جمع اقل شيء 100 دليل، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، لا اكراه في الدين، نصوص متواليه. فاحتج بها على مذهبه، احتج بها على مذهبه في هذه الحال. وأورد قيسا أنت مأمور بستر العورة أثناء الصلاة، مأمور بستر العورة أثناء الصلاة. هب أنك في مكان بعيد وفقدت ثيابك، فقدت كل ثيابك، وحضر وقت الصلاة وأنت عريان. هو يورد كده أشياء كده، وأنت عريان، الصلاة وقتها سيخرج ولا يمكن الجمع بين مثلا عصر ومغرب، يمكن الجمع، ماذا تصنع؟ طبعا على شرط صح حديث لا صلاة إلا بخمار، لا أكبر الله صلاة حديث إلا بخمار، الخمار مش موجود، ما فيش أي غطاء للرأس موجود، ماذا تصنع؟ فأورد إيرادات طبعا هو رأى مسوغة لفتية أنها تصلي ولو كانت حائضا، ورأى غيره أن هذا كله مصادم لحديث رسول الله افعل ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت، قال تحبس تمكث، لأن النبي قال أحبستنا هي، فكان النبي سيتأخر. كان قال الآخرون تعتبر نفسها ضاعت، تهت من الرفقة وتنتصر ويجري عليها مجرى من. فأجاب آخرون ليست كل النسوة تتحمل مثل هذا المذكور يعني. فما رأيك يا شيخ خالد؟
سيدنا الصورة دي موجودة فعلا،
ما هي موجودة موجودة، بس الإشكالية فيه، إشكالية أنها موجودة، المشكلة اللي تولدت عندنا لما بدأ بعض الناس يتسرع في الفتوى بالجواز تبعا لابن تيمية، بدأت اللي كل النساء، عفوا جل النساء تقول أنا مضطرة، يعني ممكن تأجل رحلتها يعني يومين ثلاثة في الطائرة، هو في ساعة في ساعة في المال وساعة في المسكن وساعة في كل شيء، لكن تقول أنا مضطرة. فبدأ النسوة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع فتوى أبي موسى في الجنب يتيمم، قال إن إذا رخصنا لهم في ذلك لأوشك الشخص إذا اشتد عليه البرد شيئا ما أن يقول أنا مضطر ولا يغتسل، مع أنه من الممكن أن يتحمل البرد ويغتسل كما أمر الله. فحال الناس تراعي بس أحوال الناس في الفتية حتى لا يفتح الباب على مصاريع. تفضل
ننتقل للعنوان الثاني.
تفضل
ننتقل إلى العنوان الثاني بعد هذا المبحث، وهو متابعة المأموم للإمام إذا صلى جالسا. أورد شيخنا حفظه الله تعالى بعض الأحاديث في هذا الصدد يظهر منها التعارض، ومن هذه الأحاديث أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وصلى خلفه قوم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك قاعدا، وصلى خلفه قوما قيام فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف من صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم إن هناك أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث أيضا، من حديث أم المؤمنين عائشة، ومنه حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله؟ قال فذكرت الحديث، ثم قالت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة. هو لم يقل فذكرت الحديث، هذه قولتي أنا، قال قلت فذكرت الحديث ثم قالت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس حتى دخل إلى المسجد في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر أراد أن يرجع، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترجع. قالت ثم قال أجلساني بجنبه، فأجلساه، فصلى أبو بكر وهو يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد. الحديث الأول الذي ذكر على مسامعكم يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خلفه أن يجلسوا حينما كان جالسا، والثاني يفيد أن النبي تركهم قيام وهو جالس، ف فإلى مزيد بيان مع مزيد آثار أو أحاديث نسمع لشيخنا، وهل وقع في الباب ناسخ ومنسوخ أم لا؟ فليتفضل مشكور.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه من عدة وجوه أنه قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وثبت عنه أنه في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، الصحابة خلفه قيام. فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة النبي جالسا والصحابة خلفه قيام، وذلك في مرض موته طبعا متأخر عن كل ما سبق، ناسخ لقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا رأي الجمهور. وكممثل عنهم الحميدي شيخ البخاري رحمه الله قال: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. فلما كان فعله الأخير وأن صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، جعلنا ذلك مستندا لنا في القول بالنسخ. لكن من العلماء من قال لا نسخ، كالحنابلة. حنابلة قالوا لا نسخ، وقالوا لعل النبي صلى قاعدا لعلة. أول الحديث ما أدري ما الوجه، ما الوجه الذي رد به؟ لو كان وجها صحيحا لتبنيناه. ما الوجه الذي رد به حديث صلاة النبي وهو جالس وصلاة الصحابة خلفه وهم قيام؟
لكن إذا زنت شيخنا، الحنابلة يرون أن الإمام إذا افتتح الصلاة قائما يصلوا خلفه حتى لو حصل له عذر.
لا، بعضهم أثناء. نعم، بعضهم يقولون
نعم. وجه عندهم، ولكن يقول به الكثير من
التماس.
نعم،
لكن أنا أقول في الحقيقة هناك وجوه أخر بين الوجهين، بين الوجه القائل بالنسخ والوجه القائل بأنك تجلس. بعضهم يقول إذا افتتح الإمام صلاته قائما ثم جلس أنت تبقى قائما، كمحاولة الجمع على ما ذكره الشيخ عمرو عن بعض الحنابلة. إذا افتتحها قائما وجلس فأنت افتتحت معه قائما، فتبقى أنت قائما، لأن جلوسه كان لعذر نخصه، فأنت تبقى كما أنت. لكن لا يستقيم مع إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فريق ثالث من العلماء قال المأموم مخير، المأموم مخير بين أن يكون جالسا وبين أن يكون قائما إذا جلس الإمام، لكن اعترض عليه بأن هذا سيحدث شقاق، سيحدث شقاق وفرقة، بعضهم جالس وبعضهم قائم، ولم ترد هذه الصورة في المنقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأظهر النسخ والله أعلم، والنسخ قول الجمهور، النسخ قول الجمهور. فماذا عندك فيه؟
نعم شيخنا، كما تقول هذا قول الجمهور. وأيضا إذا قالوا أن الإمام مخير سيرد عليهم بقول النبي صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فالقيام ركن.
هذا يخص يعني المأموم أيضا.
نعم،
يخص
نعم
المأموم.
نعم،
الخطاب موجه المأموم.
أقصد أنه ليس بمخير على
ليس هذا بمخير الدليل، يعني ملزم. نعم، مع المعروف أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة.
قوموا لله قانتين
في الفريضة.
نعم،
نعم. أحد له سؤال في هذا الباب؟
شيخنا في بعض روايات الحديث
أن
أبو بكر
هو
كان
الإمام. رواية أخرى.
نعم.
ده في يعني رواية من الروايات أن النبي لما دخل صلى جالسا وصلى أبو بكر خلفه قائما، وصلى الناس خلف أبي بكر بصلاة أبي بكر قائما. هذا يعني يسلم لهم في بعض الطرق، لكن الطرق التي ليس فيها هذا التفصيل أن أبا بكر صلى خلف النبي والصحابة خلفه يصلون بصلاة أبي بكر. اتضح لك المعنى؟ يعني سلم، سيسلم إذا ذكرت الرواية أن الرسول صلى جالسا وصلى أبو بكر خلفه قائما وصلى الناس خلف أبو بكر قيام، لكن أيضا الإشكال وارد، أبو بكر لماذا صلى قائما والرسول جالس؟ نفس الشيء، نفس الإمام أبو بكر مخاطب بما مخاطب به المأمومون.
إذا قلنا أن أبو بكر كان الإمام أصلا الوجهة أقوى، إمام قائم والذي عنده عذر يجلس من المأمومين أصلا.
ستقول
أقصد في صورة أن
يعني كيف إشخاصه
يعني هناك بعض الروايات تشعر أن أبا بكر كان الإمام،
هو في الأصل كان الإمام، بس في رواية في رواية هل كل روايات صلاة الرسول في مرض موت قاعدا والصحابة خلفه قيام كان فيها ذكر لأبي بكر أم بعضها؟
نعم
مش كده، خد بالك الحنابلة إن دفعوا الروايات التي فيها النبي كان قائما جالسا وأبو بكر يصلي قائما خلفه والناس يصلون بصلاة أبي بكر قيام، ما إن سلم لهم ذلك العتب جاءهم من وجهين. الوجه الأول أبو بكر خالف أيضا النص، أبو بكر أحد المأمومين برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والنبي قال إن صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا
أجمعون.
والإرادة الذي سيرد عليهم الآخر هل كل الروايات فيها أن أبو بكر كان مؤتما برسول الله والناس مؤتمون أبي بكر أو أن الروايات تعددت؟
نعم، خاصة أن الحالة الأولى لما فعلها النبي كانت في ليس مرضي الأخير.
أعرف أن الروايات متعددة، هذا أشرنا إليه في أول أمر. نعم
شغل النبي مأموما يا سيدنا ما فيش مشكلة فيها، ما احنا ما عندناش مشكلة ان المأموم لو لم يستطيع القيام
ولا لا، النبي ما كانش مأموم، النبي
النبي كان مأموم وحصل العكس.
لا بقول بعض الروايات تشعر بذلك لكن انا اقول بصحتي
بسرعة،
انا اقول بصحتي
شيخ واحدة، لكن الروايات اختلفوا في هذه اللفظة، والمشهور ان النبي كان اماما وابو بكر كان مأموما بعد
الحين. لم نختلف في ان النبي اولا دخل في الصف كمأموم وأكثر الناس التصفيق، فالتفت أبو بكر فرأى النبي فأشار النبي إليه مكانك فأبى، فتقدم النبي ورجع أبو بكر، فكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلي بصلاة أبو بكر. لكن هل كل الروايات على هذا المتن؟ أبس
خاصة أيضا أن عندما أمرهم أن يجلسوا أو أشار إليهم كان هذا في مرض ليس مرضي الأخير، وفضلتكم صدرت الكلام أن النبي يؤخذ من فعل الآخر فالآخر.
نعم بارك الله فيك.
لما جحش جنبه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أحدهم يا شيخنا أن بعض الصحابة من وجهاء الصحابة وكبارهم كأبي هريرة رضي الله عنه وكجابر وكسيد بن حضير،
أبو هريرة ليس من كبار الصحابة،
أقصد في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ.
إيه؟ نعم. أبو هريرة أسلم قبل وفاة الرسول ثلاث سنوات.
أيضا من الصحابة أسيد بن حضير وجابر بن عبد الله صلوا جلوسا وأمروا من خلفهم أن يصلوا جلوسا وصح ذلك عنهم، فبما نجيب عليه؟
نجيب أن النص مقدم على فعل بعض الصحابة. ألم ترى أن ابن مسعود وهو من كبار الصحابة ومن أكثر الناس ملازمة لرسول الله في بيته فضلا عن خارج، يقول النبي لو إذنك علي أن ترى سوادي حتى أنهاك، ومع ذلك يرى مسألة معلومة لدى الجميع، التطبيق في الصلاة، يعني يضع يديه كذا كما أسلفنا يضمهما لبعض ويضعهما بين الركبتين أثناء الركوع، ويفعل ذلك طيلة حياته بعد فترة رسول الله. هل أخذ بفعله أو أخذ بفعل الرسول؟
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خفي عليه ما وهو أعظم من أبي بكر سنا وفقها ومجالسة، ويعني فقه لا يقارن بفقه أبي فقه برير لا يقارن بفقه ابن مسعود أبدا، ولا مجالسته لرسول الله ولا علم بحال رسول الله داخل خارج إذنك علي أن ترى سوادي. ومع ذلك يرى التطبيق في الصلاة، فغير باب أولى. فالحجة العجة دائما قول الله، نص الله يعيننا عن النصوص.
ابن قدامة له توجيه للحديث يقول أيضا أن النبي فعل ذلك لبيان الجواز وأن صلاة النبي جالسا يعني أفضل من صلاة غيره قائما يعني فليسلم له هذا القول.
يعني إذا النبي فعل ذلك لبيان الجواز والجواز نسخ إذا كان في الأول إلزام وبعدها انتقلنا إلى الجواز فالجواز نسخ للإلزام.
شيخنا أبو الحنابلة قالوا في ابتداء الصلاة كان أبو بكر ابتدى الصلاة قائما في فرق بين ابتداء الصلاة
ما خلاص ما ذكر شيء خامس.
هل لي أحد من سؤال في المبحثين الماضيين؟
لا يصح لو من أحد جالسا بعد هذا اليوم لا يصح.
حديث لا يموت
ويؤم الناس وهو جالس يؤم المأمومين ويوجد هناك من هو يعني قارئ أيضا هل يقدم
عندنا يؤم القوم أقرهم لكتاب الله لا تعلق لها بالقدرة على القيام من عدم إذا كان صاحب عذر فمن صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره.
هل يصح حديث لا يموت نبي حتى يؤمه أحد من قومه؟
لا 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 بارك الله فيكم
جزاكم الله خيرا أحسن الله لك شيخنا ونفع الله بك وحفظك الله. نذكركم بصيام غد الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الأيام البيض. صلى الله تقبل منا ومنكم.
هل ورد أن الرسول سماها البيض؟
لا نسميها البيض لأنها أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول أن النبي قال ذلك
لأن النبي أوصى بها تسمى البيض.
لا يسمونها بيض
للهلال ولا القمر لكن ماشي ماشي عم.
نفع الله بك يا شيخ
وجزاك الله كل خير.
أحسن الله لك بارك الله فيك يا شيخ. نشكر لشيخنا ونشكر لكم على حسن استماعكم ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في شيخنا وفي علمه ويجعل ما بقي من دعوته أعظم أثرا ونفعا وأكثر انتشارا للمسلمين. آمين آمين ويكتب له القبول في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. سلمك الله وحفظك. السلام عليكم.